بسم الله الرحمن الرحيم. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الملك إضافة بين المالك والمملوك، هو معنى ملك. يعني أنا لما أقول مثلا أنا أملك دار، الملكية هي عبارة عن وجود علاقة بيني وبين هذا المملوك تمكنني من الانتفاع به بنحو من الأنحاء كما رسم الشارع. يعني طبعا آثار الملكية تختلف، يعني لما أملك دار أكو بيها نوع من التصرف، أملك أموال أكو بيها نوع من التصرف. فالملكية على كل حال تخولني أن أنتفع بالمملوك. طيب الملكية إلها مناشئ، يعني شلون الإنسان يعتبر مالك يملك الشيء؟ أكو مناشئ تخول الإنسان، هاي المناشئ يتعرض لها فقهاء الشريعة وفقهاء القانون. أنه مثلا أنا لما أحصل على شيء، شنو هذا الشيء المشروع اللي اقدر اسميه ملك مشروع؟ ومو كل شيء حصل الانسان هو حلال ومشروع، لا، احيانا الانسان قد يحصل شيء مو حلال مو مشروع، ياخذ مثلا بالطرق غير الصحيحة. هو مو مجرد تحصيل الشيء او وضع الايد عليه هو هذا يعطيه صفة مشروعة، لا. اكو مناشئ ما رد اتعرض لها الان لان تطغى على صلب الموضوع، بس حبيت الفت النظر ان فقهاء الشريعة وفقهاء القانون يحددون طرق للملكية. يعني مثلا الحياجة، واحد يجي الى مباحات عامة ويحييها بالحياجة، اذا احياها نوع من الإحياء أكو، نوع من الحياجة أكو. مثلا إرث، مثلا عمل، ثمرة العمل، الإنسان يملك ثمرة عمله، زين، أكو مناشئ للملكية ينصون عليها الفقهاء. لكن اللي يهمني من البحث أكو نقاط ذات علاقة بالملكية تختلف في ملكية الله عز وجل عن ملكية الناس. هذا شوي خلينا نتنبه لها. القرآن الكريم يقول الذي له ملك السماوات والأرض. احنا تعودنا ان ما نملكه ننتفع به، جين، هذا سمة من سمات الملكية عندنا. انا لما املك دار انتفع بها اسكن بها، لما املك ثوب انتفع به البسه، لما املك نقد انتفع به ابيع واشتري به. طيب اذا من سمات الملكية اني انا انتفع بها لان عندي حاجة، اي شد لي حاجة، لوجود الحاجة انا انتفع اشبع هالحاجة، مرة اشباع مباشر ومرة إشباع غير مباشر. الإشباع المباشر خبزة مثلا أكلها، ثوب ألبسه، هذا إشباع مباشر. أكو إشباع غير مباشر، أشتري لي آلة طابعة أطبع لي بها موضوع من المواضيع أستفيد به، أي أشبعت عندي حاجة، حاجتي إلى الثقافة، لكن بصورة غير مباشرة. فإذا أنا أي ملكية عند الإنسان، الإنسان ينتفع بها لأن عنده حاجة إلها، فهل ملكية الله عز وجل هكذا؟ طبعا لا، لان الله تبارك وتعالى مو ما عنده حاجة حتى ينتفع بما ملك. الله غني، اللي ينتفع الفقير، اللي ينتفع اللي هو ملاك الحاجة. نبه لي، اللي عنده نقص يكمل نقصه. الانسان عنده نقص لانه يجوع يحتاج الى ان يشبع، يعطش يحتاج الى ان يشرب، يعرى يحتاج الى ان يلبس ويسكن. اذا في واقع الامر الانسان هو مجموعة من النقائص، وهالمجموعة من النقائص بأمس الحاجة الى ان يكملها الانسان، يكملها عن من؟ عن طريق الملكية. زين، اذا في واقع الامر انا انما انتفع بالملكية لاني ناقص ولاني محتاج، والذي يعطيني ويمنحني اصول الملكية هو الله تبارك وتعالى. وفي نقطة هنا ضروري التنبيه الها، الله عز وجل عندما يملكني الشيء اللي انتفع به واسد حاجتي ما يستغل نقصي او يستغل حاجتي. شلون يعني يستغل؟ يعني لاحظ انت، الظلمة عادة يستغلون حاجة المحتاج. يعني هذا يحبني لو ما يحبني، اذا يحبني انطيه، نعم انطيه، املك مثلا، امكنه، افتح له فرص في الحياة. اذا لا انا اختلف يا ما يحبني، لا ما اعطي شيء، احارب برزقه. نبه لي، هاي سمة من سمات تصرف العباد في بعض العلاقات، علاقات الملكية والتمليك. لكن هل الباري عز وجل يصنع هذا؟ صدقني يوميا احنا نسيء الى انفسنا ونسيء الى الله عز وجل. يعني نقصر في عبادته، قد بعضنا ما يعترف به، نكفر به وبنعمه، ننسب اليه ما يتنزه عنه، ومع ذلك الله عز وجل ما حاسبنا يوم من الايام، او ما حاربنا برزقنا ابدا، لا حاربنا بالعافية ولا حاربنا بالرزق ولا حاربنا بأي لون من ألوان التمكين أبدا، لأنه محض العطاء، لأنه محض الرحمة، لأنه محض التفضل. ولهذا دخل يوما من الأيام أعرابي على النبي صلى الله عليه وآله، قال له يا رسول الله أنا عندي سؤال. قال سل. قال له يا رسول الله من الذي يحاسبنا يوم القيامة؟ قال يحاسبنا الله عز وجل. تبسم الأعرابي، قال النبي أراك تبسم؟ قال له إي والله يا رسول الله فرح. قال لماذا؟ قال لأن الذي يحاسبنا كريم، وإذا كان كريم سوف لا يدقق في حسابنا وسوف لا يمنعنا من عطائه. انا فرحان لان الكريم يرتفع عن اللؤم، يرتفع عن الدقة. وبالفعل بالفعل الله عز وجل ما يعاملنا كما يعامل الناس في علاقاتهم بعضهم البعض الاخر في علاقاتهم، علاقات الملكية. ارجع للموضوع، اذا في واقع الامر ان احنا اي ملكية عندنا بالدنيا نحتاج الى ان نشبع بها نقصنا، ولكن الله تبارك وتعالى الكامل فلا يحتاج الى جميع ما خلق. جميع الاشياء التي يملكها هي بحاجة في وجودها اليه، لانها ممكنة ولا بد وان تنتهي الى الواجب. زين، الله عز وجل في غنى عن كل شيء، وكل شيء محتاج اليه، كل شيء محتاج الى الله تبارك وتعالى. هاي وحدة سمة من سمات الملكية. السمة الثانية من سمات الملكية ان كل مملوك لله انما ملكه بايجاده وبخلقه. بينما احنا ما ملكنا شيء بالايجاد او بالخلق، احنا ملكناه بالتحوير. وتنبه لي، يعني انا مثلا لما اجي اقول ملكت هالدار، انا مو خالق الارض اللي بنيت عليها الدار، ولا خالق التراب اللي صار منه اللبن مال الدار، ولا خالق الخشبة اللي نحت منها الباب، ولا خالق الحصير اللي افترشته او الفراش اللي افترشته. انا كل ما عندي اني اعدت ترتيب هالاشياء، اجيت للطين حولته الى لبنة، زين، صناعات تحويلية كما يعبر عنها. فانا كل ما عندي انني حولت بعض هذه الاشياء حتى انتفع بها، والا انا ما كونتها وما خلقتها، بالعكس، بل الذي هيأها لي وخلقها الله عز وجل ومكنني من الانتفاع بها. طيب، فاذا كان كذلك، الباري ما يملكه ملكه لانه خلقه، لانه اوجده. اما احنا ملكيتنا ملكية زائفة، احنا ما خلقنا شيء ابدا، الباري عز وجل هو الخالق، واحنا كل ما عدنا ننتفع بما خلق. اثنين، ثلاثة، من شمات ملكية العبد انها لا تبقى دائمة. ملكية العبد لا تبقى دائمة. شلون يعني لا تبقى دائمة؟ يعني يفارقها العبد في يوم من الايام، يفارق ما ملكه، اما يفارق بالحياة، واما يفارق بعد الممات. يفارق بالحياة شلون؟ يعني ترى احيانا اكو بعض الناس يملك ولا يملك. كيف يعني يملك ولا يملك؟ يعني هو عنده، لكن اذا تلاحظه ما عنده. ليش؟ عنده اموال يخشى ان ينفق منها، خاف يصير فقير. انا ما انفق من عنده. عند اموال لا يملك ان يتصرف بها، يؤدخرها للمستقبل. الزمان يقول ما ادري، فانا ما اعرف في الزمان ايش راح يصير، خلي ادخرها للمستقبل. هو فعلا محروم من عندها، يعني لا يقوى على الانتفاع. لاحظ تعبير الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اذا قدر يتخلص منها الشعور في أسر المادة، هو أسير إلها، يشعر بأن أسير، لأن يقول لك أنا شو أدري الدنيا شو راح يصير بها، خليني أنا محوش لي شيء ومخلي هذا ذخيرة ما منتفع به أبدا، وبعد أيام يغادره ويذهب عنه ولا ينتفع بشيء منه بالمرة. تنفك عنا الملكية، تنفك عنا إما في حال صحته او في حال مرضه. يعني تصور هذا في مرض الموت، بمجرد ان تبدو عليه علائم المرض، اذا بدت عليه علائم المرض خلاص، يعني بعد ما ملكيته اصبحت متزلزلة. فملك بن انس يذهب، او العفو، الامام مالك يذهب الى ان المرأة الحامل اذا بلغت الستة اشهر ملكيتها اصبحت متزلزلة، لان يفترض بها انها على شفير الموت، على شفى الموت. لانه يقول لك ما اذا وضعت، مو معلوم انه يعني معجزة تطلع ملكيتها متزلزلة، لان تصبح الملكية مهيئة لان تنتقل الى يد اخرى، الى الوارث. احنا عندنا في مرض الموت ما يقدر يتصرف الا بالذل، الا ان يجيز الورثة تصرفه. فملكيته صارت متجلجلة. وخلي عندك هذا كله، اذا مات ذهبت ملكيته مباشرة. هل ملكية اللي تعب من اجلها مادة ومكو حد ياخذها وياه اطلاقا؟ انا يقولون ان القدماء، كانت اكو عقيدة موجودة عند بعض الشعوب القديمة بان الانسان بعد الموت يحتفظ بمملوكاته التي تهمه، ولهذا يلقون في بعض المقابر عند الفراعنة او غير الفراعنة ان هذا عند نقود معينة حافة او احجار كريمة يا امرأة شاء او شيء من الذهب يختجنه، وفي واقع الامر هو ما يملك من عنده شيء اطلاقا. جابه الاسكندر حطه في سرير من الذهب سجوه وامروا الحكماء بان يقفوا عليه فيؤبنوه. واحد من الحكماء قال هذا الذي كان يخزن الذهب اصبح الذهب يخزنه، صار هو تحول لذهب الى تابوت الى يخزنه. فواقع الامر ملكيته متجلجلة، ما اكو يعني ملكية تبقى، لا يقدر ينقل داره معه الى القبر. شنو عبد ابن الطبيب؟ عبد ابن الطبيب عنده صورة رائعة، هذا احد شعراء العرب، يقول ولقد علم بان قصري حفرة غبراء يحملني اليها شرجع. يقول الناس يعتقدون ان الانسان قصره هو هذا قصر اللي قاعد به، يقول هذا مو هذا قصري، انا قصري حفرة بعد ايام راح يشقد اضل بيها ما ادري، راح ينقلوني الها، يحملني اليها شرجع. الشرجع النعش، شرجع. ولقد علمت بأن قصري حفرة غبراء يحملني إليها شرجع. فبكى بناتي شجوهن وزوجتي والأقربون إلي ثم تصدعوا. قعدوا يقول انفعلوا، قد خمس دقائق بكوا وراحوا تفرقوا. وتركت في غبراء يكره وردها تشفي الرياح علي حين أودعوا. هذا الواقع. وإلا من الذي نقل الدار الضخمة أو نقل؟ يا إخواني أشروا للجماعة شوية، فتقوموا قاعدة تعالوا شوية لهنا، أنا عندنا فراغ، ليش ما تجون هنا يمني شوية المنبر؟ اللهم عجل فرج وليك، فضل شوية تعالوا هنا، تعالوا شوية لهنا. إذن بالواقع ما يعني ما اكو ملكية لا تنفك بحال من الاحوال عن صاحبها الا ملكية الله عز وجل، وكل شيء مملوك لله ينفك عنه بحال من الاحوال لانه موجده، يعني اضافة ما تنقطع ابدا، اضافة لا تنقطع ابدا. مو شنو واحد هذا مر على قصر من قصور المنابر في اطراف الحيرة، وقف يتأمل طويل يشوف هذا القصر بما فيه بما حوى من لذائد كيف بادوا عنه وتركوه، تعبث به الحيوانات ذاهبة وهايبة. وقف يقول ماذا اؤمل بعد آل محرق تركوا منازلهم وبعد ايادي اهل الخورنق والشدير وبارق والقصر للشرفات من شندادي. يعاين الى القصر ينظر الى وشوف هذا القصر باد عنه اهله. الصورة اللي يرسمها ان القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كم تركوا من جنات وعيون. إذن في واقع الأمر الملكية بالنسبة إلى الله عز وجل تختلف عن الملكية بالنسبة لنا، لأن إحنا مو أكثر من تمكين من الانتفاع، وإلا مثل ما قلت لك خواص الملكية كلها بمعناها الصحيح هي لله لأنها لا تفارقه بحال من الأحوال. طيب نعود إلى الآية. الآية تقول الذي له ملك السماوات والأرض، جميع ما في السماوات والأرض. وشو هي يعني الواقع السماوات والأرض؟ لو تأملت يعني لو تأملت في عوالم الكون شوف أن السماوات والأرض هذه اللي قريبة من عندنا نعبر عنها سماوات ونعبر عنها أرض ليست إلا ذرة تائهة في هذا الكيان الهائل في هذا الكون الهائل العظيم الذي لا يعرف له نهاية أبدا، لأنه آخر نظرية أن بعض المجاهر اكتشفت كواكب تبعد عنا 30,000 سنة ضوئية. هذا اللي قدر يصل إليها 30,000 سنة. إيش قد أكو عوالم بهالكون ما على أي حال. الباري تبارك وتعالى هو المالك الحقيقي. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت ولم يتخذ ولدا جن. لم يتخذ ولد، خلي نلاحظ التعبير، الولد مو من الأشياء الاتخاذية. شنو معنى يتخذ الولد آخر معه؟ ونقول واحد اتخذ له دار يعني اشتراها، مثلا اتخذ له ملابس اشتراها. الولد مو من الأشياء اللي تتخذ. إذن شنو تعبير القرآن؟ يعني لم يتخذ الأسباب التي تنتهي إلى مجيء الولد، لأن مجيء الولد مو باختيار الأب. الأب يعني كون يحصل ولد هذا مو باختياره، مو كل من اشتهى ولد يقدر يحصل ولد، ما يستطيع. يعني الأب لا يستطيع أن ينجب بإرادته، لا، الواقع هو اللي ينجب واللي يعطي هو الله عز وجل. فلذلك شوف تعبير الآية ولم يتخذ، يعني ما تزوج، ما عنده صاحبة، لأن مو جسم ولا يحتاج إلى صاحبة فيتخذ ولد، يعني لم يعمل ما يسبب مجيء الولد. زين، هذا التعبير، السر بالتعبير. أنا أكو نقطة خلي نمر بيها وبعدين نرجع لمفهوم هالمقطع. النقطة إذا كان الولد يجي خارج اختيار الأب، مو باختيار الأب يجي الولد، إذا ليش نحمل أحيانا مسؤولية الأب؟ نبقى شلون يعني؟ مثلا الآن ابن الأشير، احنا اذا جبنا واحد أشير من دار الحرب نسترقه يصير رقيق، يعني نستعبده يكون عبد. ومصدر الرق منين؟ الحرب المشروعة، هذا هو المصدر الأساسي. الحرب المشروعة هي مصدر الرق. هذه الحرب المشروعة اللي هي مصدر الرق، اذا جبنا واحد أشير وابنه يتبع ابوه بالرقية، ابن الأشير يتبع الى اب امرق، هذا شنو ذنبه ابن الاشياء؟ مفروض ان ولا تجر واجرة وزر اخرى، هذا شنو ذنبه؟ هاي وحدة. مثلا ابن الزنا، احنا نمنع ان ابن الزنا ما عنده حق ان مثلا يصلي وفرض في الناس او شهادة تقبل او ما تقبل، اكو احكام معينة. زين، هذا شنو ذنبه؟ اذا افترضنا ان الانسان مو باختياره، الولد يجي خارج اختياره، واذا كان خارج اختياره الاب ما الى دخل في ايجاد هذا الولد حتى نحمل الولد مسؤولية الاب، القصة شنو العلاقة اللي تخلي هذا الولد مسؤول؟ نبه لنا يجاوبون المحققين، يقولون اكو اسباب. واحد من هذه الأسباب الردع. شلون الردع؟ يعني هذا اللي يطلع يقاتل المسلمين، إذا عرف أن يتأثر ويتأثر ابنه قد يكون هذا يردعه عن الاشتراك بالقتال. لأن أكد لك أكو بعض الناس على استعداد أن يتحمل الألم ولا يشوف ابنه يتألم. نبه لي، يعني أكد لك، ها؟ ولذلك تلقى دول الظلمة، تلقى دول القتل شفكة الدم. نعم، اول شيء اذا اراد ينتقم من خصومه اللي خالفوه بآراءه يمسك ابنه يجي على رهينه. نبه لي، وهذا يعرف ان امسك من المكان الذي يؤلمه. فاكو كثير مستعد ان يتحمل هو الالم، هو يتحمل الالم ولا يشوف ابنه يتألم. انا اكد لك اكو بعض الناس اذا سقط المرض على ولده يقول له انا مستعد اتحمل عنك المرض وانت لا تمرض. وهذا المعنى موجود في اكثر من حالة وحالة وحادثة وحادثة. شو يقول لذاك الاديب لابنه؟ يقول له غدوتك مولودا ومذ كنت يافعا تعل بما احني عليك وتنهل اذا ليلة ضافتك بالشقم لم ابت لشقمك الا شاهرا اتململ، كأني انا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل. تخاف عليك الموت نفسي وانها لتعلم ان الموت وقت مؤجل. يقول لي انا الواقع حاضر اتحمل اي الم يمر عليك، انا اتحمله ولا اشوفك انت مثلا تتلوى تحت وطأة الالم. هذا الواقع، الواقع ان الاب والام بالنسبة للولد عندهم استعداد لان يتحملون المصيبة من دونه ولا هو يتحمل. وقطعا هذا اذا عرف ان ابنه راح يعرض الى لون من الاسر، شوف هاي الحيرة. العرب تقول في امثالها الولد مجبنة. شنو معنى مجبنة؟ يعني جبن الاب، يعني ابو عنده قضية، الابو عنده قضية ما يقدر يمارس هالقضية، خاف على ابنه، لان ابنه يقول اخاف على ابني، انا اعرف عندي قضية لكن ما اقدر اسويها، خايف على ابني لان ابني تحت ايدي هؤلاء، زين ما اقدر اسوي شيء. العرب تسمي تقول ان الولد مجبنة لانه خطر الله هذا الافوه اليودي، يقول لولا بنيات كزغب القطع رددنا من بعض الى بعض لكان لي مضطرب واسع بالارض ذات الطول والعرض، وانما اولادنا بيننا اكبادنا تمشي على الارض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. فما في شك ان هذا بعض الاباء مستعد لان هو يتحمل الالم ولا يتحمل ابن الالم، وهذا اذا عرف انه يؤشر هيتكون عملية رجع، هاي رجع هاي من هالناحية. هذا سبب. السبب الثاني اكو تزاحم مهم واهم. شلون يعني تزاحم؟ تمام، قد نقول ان هذا شنو ذنبه؟ هذا حق فردي، حق الولد حق فردي، لكن حق المجتمع حق اهم من حق الولد. المجتمع شنو حقه؟ انت اذا عرضت كيان المجتمع الى سفك الدم، اذا طلعت تقاتل فئه محقه، عرضت مجتمعا الى سفك الدم. وقطعا حق الفرد يندك بجانب حق المجتمع، اكو تزاحم بين مهم واهم. ومع ذلك ينصون المحققين على ان الله عز وجل يعوض هذا ولد الاسير، يعوضه، نعم يعطيه عوض، لان هذا المفروض الجناية ما اجت من عنده، يعني حتى ابن الزنا الجناية ما اجت من عنده، اجت من ابويه، فلذلك يعوض. طيب هذه خلينا نرجع للموضوع. الآية تقول ولم يتخذ ولدا، لأنه الإنسان عندنا ليش يتخذ الولد؟ طبعا علماء التربية يقولون هدف من أهداف اتخاذ الولد إزالة الوحشة. أنت تلاحظ أن الإنسان إذا ما عنده ولد يبقى مستوحش في الحياة، يعني الحياة اذا ما عنده ولد من يطب الى بيته كأنما طاب الى مقبرة، البيت اللي ما بيولد كأنه مقبرة اذا ما بيطفل. هاي نقطة. النقطة الثانية ان هذا الولد في حد ذاته يبعث البهجة، النظر الى تبعث البهجة او النظر الى تبعث البهجة في نفس الوالد، اذا ارتع اذا جلس يأنس به، واذا شمه كانما يشم منه رائحه الجنه، مو ريح الولد من ريح الجنه. قطعا بطبيعه الحال يدفع الوحشه عنا بمجيء الاولاد، يدفع الوحشه عنا بمجيء الولد. يدفع الوحشه عن ابيه، شلون يدفعها؟ يعني باي معنى يدفع الوحشه؟ يعني هذا اذا كبر وترعرع مو معناه الولد يترك في قعر الدار ويطلع الى مبادله والى لدائده والابو مثلا يتلفى تريد لواحد يأنش بيه ماكو ما يعطي من وقت دقائق. نعم هذا الشيء اذا كان مخليه بالبيت. اما اذا لا والله من هالاولاد المودرن الله يخليهم ها ودول الجداد ها يشيله وين يقطفه يذبه بدار عجزة يذبه بدار عجزة يصارع الالم يصارع الشعور بقرب دنو اجله يصارع الوحشة الى ان ينقض عليه الموت. تأمل تلاحظ انت اكو عقوق بالانسانية اكثر من هذا العقوق اكو عقوق اكثر من ان يترك الولد ابويه فريشة للوحشة وللألم وللشعور بكل منغص. نعم وهو يتقلب في احضان النعيم هو هاي هالشكل هاي نتائج هاي النتائج التي يريدها الاب من وراء اتخاذ الولد. طبعا لا طبعا مو هذا الهدف الهدف غير هذا ولذلك هذا اللي يوغل بها الطريق هذا بعيد عن رائحة الجنة وعن رحمة الله. نعم بعيد تمام البعد لأنه من أدرك والديه ولم يغفر له فأبعده الله لأنه أدرك والديه وما عمل ما يسبب الغفران له. هذا هدف من أهداف اتخاذ الولد دفع الوحشة. بعد الهدف الثاني الامتداد. الانسان في هذه الدنيا عندما ما عنده ولد تنشل يعني الجوانب عمران الدنيا يقف كلها تقف هاي الجوانب شلون يقول لك على شنو انا متعب روحي رغيف خبز كافي علي وانا عندي ما يكفيني وبعد يومين طالع من هالدنيا اذا ما عنده ولد. لكن اذا عنده ولد يقول لا والله انا علي انا اعمل زين عندي اولاد هذول انا صرت السبب في ابرازهم الى الوجود ينبغي ان ما اخليهم يصارعون الحياة او اذا حصلت شيء هذا الهم مو ضايع الاولاد لي اطفالي. لكن اذا ما عنده ولد ما عنده الشعور هذا ابدا يعني تفتر همته يعني جمد نشاطه يعني فرد عضو من اعضاء المجتمع انشل يعني وقف عمران الارض. ولذلك مجيء الولد في واقع الامر من هالناحية يعتبر امتداد لانه الاب يقول لك انا عندي امتدادي اذا طلعت من الدنيا هذا اللي يبقى من عندي يكفل استمرار الحياة ويكفل استمرار بيتيتي هو الولد. ومن هنا ترى اجت النظرة للتفرقة بين الذكر والانثى ترى منها اجت شوية تنبهلي اذا تلقى الشعوب ليش يفرقون بين الانثى والذكر من هالناحية لأن يقول لك هاي الأنثى راح تطلع ولد مو إلي راح يجي واحد أجنبي على تعبير بعضهم أولاد خلق الله ها يجي يطلع ولد من بيت أجنبي بينما ابني لا هذا يحمل خصائصي. هي شوية بها إسراف النظرة الواقع بها إسراف النظرة لأنه ترى ما تفرق أن يكون ابنك ويتزوج من أجنبية أو بنتك وتتزوج من أجنبي من ناحية علمية أي إشكال ماكو أو أي فرق ماكو أكو ناحية عرفية على العموم الموضوع بيه مجال للمناقشة كبيرة. المهم أن الإنسان يتخذ الولد ليكون الولد امتداد له هاي اثنين ثلاثة يتخذ الولد لممارسة الكنوز التي اودعها الله عند الاب. وتنبه لي هالنقطة شلون يعني الكنوز التي اودعها الله عند الاب يعني الابو اكو عنده عطف عنده مودة عنده رحمة هذا اني وين يطلع ايش وقت ذني طلعا بالبنوة اذا صار عنده ولد يشعر الانسان بتفجر الحنان عاطفة الحنان عاطفة الابوة يعطف يقوم يعطف هذا الحنان يتشع حتى يعطف على ابناء الاخرين. قد تلقى هذا اللي مصاب بالعقم وما عنده ولد قد يحاول يعوض، يريد يعوض مثلا بان يتبنى، يجيب له طفل يتبناه، لكن ما يتفجر عند ذاك الكنز اللي يتفجر بشكل تلقائي اذا جلس الولد في حضن ابيه حتى يعني يصل الى درجة من الذوبان. تلقى الولد يذوب يذوب تماما الوالد في ولده، ما تتفجر هالكنوز الا بسببها. يعني انت ما تعرف الارض شكو بيها الا دب بيها البذرة، اذا دبيت بيها البذرة وقدرت تطيك هالسنبلة اللي بيها 700 حبة او اكثر تتفجر بالعطاء. في واقع الامر يبدأ بالتفجر بالعطاء، كنوز الارض ما تطلع الا اذا اهجتها. والولد بإهاجة يعني يفجر هالكنوز. مش يقول احد الادباء، يقول فهل دللت للغوطتان لبانة احب من النعمة الي واقرب صبيا من الاطفال، لولاه لم اخف على الشيب ان انهى وان اتقرب. وعندي كنوز من حنان ورحمة، نعيمي ان يغرى بهن وينهب. فعلا هذا الحقيقة كنز من العطف والحنان. ولهذا يوم من الايام مر رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه صحابته، مر النبي والصحابة من ورائه فنظر الى امرأة تضم طفلها الى صدرها، عدها طفل ومحتضنته وتضم تدنيه الى صدرها وتشبعه لثما وتقبيلا. التفت النبي صلى الله عليه وآله الى الصحابة قالهم اترون هذه المرأة يمكن ان تلقي طفلها بالنار؟ قالهم هاي انتو تتصورون هذا الحب هالعطف؟ هاي الام اكو في تصوركم انها يمكن تشيل طفلها الدبة بنار؟ قالوا لا يا رسول الله محال، مع هالحنان مع هالمظهر اللي نشوفه محال. قال ان الله ارحم بكم من هذه بولدها، اللهم لا تحرمنا من رحمتك في شهرك الكريم هذا يا رب. نسأل الله ان لا يحرمنا من عطائه ومن رحمته ومن كرمه. فالواقع ان هذا اللون من التفجر هذا يسبب مجيء الولد، هذا بالنسبة الى الله غير وارد. ليش؟ لان الناس باجمعهم عيال الله، الناس عيال الله. اذا اكو عندنا حضارة تفرق بين الناس، اذا عندنا حضارات تفرق بين الناس، لا، خالق الناس لا يفرق. اذا تلقى عندنا بعض الحضارات تقول مثلا ان الكتاب والمفكرين دول خلقوا من رأس الله مثلا، وان العسكريين خلقوا من كتفه ومن يديه، وان الحرفيين مثلا خلقوا من فخذيه، وان العمال خلقوا من رجليه، وان المنبوذين لا مكان لهم عند الله. يعني كما لاحظ في فلسفة الهند مثلا، او تلقى بعض الحضارات اللي عندها هاللون من التفرقة، هذا عند خالق الكون غير موجود. رب العالمين وسع عطاؤه ورحمته وسعت كل شيء. في الواقع ان بالنسبة الى الولد، الولد يفجر عند الوالد كنوز من الرحمة، لان الاب يحتاج الى من يفجر هذه الكنوز، لكن الله عز وجل يعطي من سأله ومن لم يسأله تحننا منه ورحمة، يصب عليه عطاء. بعد الانسان يتخذ الولد المن غير هذا، يتخذ الولد ليعتضد به. يقول الشاعر، يقول من كان ذا ولد يدرك ظلامته، ان الضعيف الذي ما عنده ولد. والشكل كان الامام الرضا سلام الله عليه قبل ان ينولد للامام الجواد يكرر هالبيتين: لعلك يوما ان تراني كانما بني حوالي الاسود اللوابد، فان تميما قبل ان يلد الحصى اقام زمانا وهو بالناس واحد. اذا في الواقع الولد عضد لأبيه يعتضد به الأب. من هنا تدرك مسؤولية الأولاد. يعني احنا انا كل اللي اخاف من عنده، انا العام اتخطر في بريطانيا كنا في المجلس قلت لهم انا ملاحظ هالظاهرة، هاي الظاهرة اللي موجودة الان في المجتمعات الاوروبية ان الولد اذا صار عمره 18 سنة مثلا او 15 سنة لزم ضربة، البنت راحت بجانب والولد راح بجانب، وظل الاب والام يصارعون الوحدة، وخصوص اذا مات احدهما وظل واحد يدور لحيوان يؤنسه بالبيت يجيب لحيوان يخليه. ثم انا اللي خايف من عنده ان تندمجون بهالجو وبالنتيجة نفقد طعم الاسرة المسلمة. الاسرة المسلمة الان علماء النفس يقولون اللي يعوض الوحشة على الجد اذا فقد رفاقه. شنو اللي يعوض الوحشة؟ يعني الان واحد مثلا واحد عمره 80 سنة 90 سنة هذول رفاقه راحوا يتلفت يمنا ويسرا ماكو جماعة تسلته واحد واحد راحوا ما ظل عنده احد، فهذا يبدأ يشعر بوحشة يشعر بألم. شنو اللي يرد عليها الوحشة يخفف عنه يمتص منه؟ يقولون دبيب احفاده أطفال أولاد أولاده بالبيت. وهي هالصورة اللي يرسمها عندنا واحد من شعراء العرب الأفوه اليودي، الأفوه يقول: إذا ما المرء صم فلم يكلم. شوف لاحظ الصورة، صورة واية ممتعة جميلة. إذا ما المرء صم فلم يكلم، إذا أنا نسدن بعد من اللي خلق حاجي هذا ونطر يصيح يلا يسمعه. إذا ما المرء صم فلم يكلم وأودى سمعه إلا ندايا، وداعب بالعشي بني بنيه كفعل الهر يحترس العضايا. يقول إذا صار العشاء يشوف جيب أحفاده ذولا يداعبهم يتشلى بهم يأنس بهم. فالواقع هذا إذا طلع الولد وأخذ أطفاله وطلعت البنت وأخذت أطفالها وظل هذا يصارع الوحشة، هذا اذا احنا من رحمة ننتظر ان يرحمنا الله؟ ابدا وابيك. يعني انت لا تشوف البلاء اللي دا يحل بينا مو بناك بلاش ابدا. ابدا ابدا صدقني ولا تجزون الا ما كنتم تعملون. نفهلي شوية، هذا ثمار ايدينا، ثمار ما جنته ايدينا. فواقع الامر ان الولد ينبغي ان يرد ولو شيئا مما اعطاه الابوان. فالقرآن الكريم يقول: ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ليش؟ لان الشريك اولا يكون قديم وياه الله عز وجل قديم، وما يمكن اذا صاروا يا شريك قديم يعني تعددت الالهة. والله عز وجل يقول: لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا، كان فسدت السماوات والارض. لان يحصل مشاكل الزعامة اذا تعددت، تعدد الزعامة موجب الى حصول البلاء. هاي معروف، نرد للكلام. تطبيقات الاجتماعية كثيرة، اذا صاروا اثنين واحد يأمر وواحد ينهى الكون كله يضطرب ويختلف الكون تماما. زين، فالباري عز وجل ما يصير لشريك، لانه اولا هو القديم، وثانيا الشركة تؤدي الى من؟ تؤدي الى التنازع، وثالثا ان كل ما ملكه الله هو الذي خلقه. من اللي يصير لشريك؟ يصير لشريك اللي يقدر على ان يخلق، اذا هو مخلوق شلون يصير شريك للخالق؟ ومن هنا تعرف خطل ما كانت عليه العرب وما كانت عليه الاديان السالفه. مثلا احنا نعرف ان بعض العرب كان يعتبر الملائكه بنات الله، ولذلك القران الكريم يهزا بيهم يقولهم الكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمه ضيزه. انتوا اذا اجدت الواحد منكم اجدت بنت وجهه يصير اسود، نسبون البنت الى الله وتاخذون الولد الكم، تلك اذا قسمه غير عادله يعني ضيزه. زين، هؤلاء كانوا يعتقدون ان الله عز وجل ملائكه بناته. اي ناحيه؟ اللي يعتقد لله شريك، بعضهم يعتبر الاصنام شركاء. المانويين يقولون ان الليل والنهار خالقان يشتركان مع الله بالخلق. مثلا اتأمل هاي النظريات اللي موجودة عند الناس في مختلف الحضارات كلها تنتهي الى خطل. القرآن الكريم يقول ان الله عز وجل لا شريك له. ها؟ فبعد ان ينفي الشركة ثم يجي يقول وخلق كل شيء فقدره تقديرا. زين، خلق كل شيء، هنا اكو تقريبا قرينة ان المقصود بها الاشياء المادية بقرينة التقدير، يعني كل شيء مادي الله عز وجل خلق قدره تقدير. شلون يعني قدره تقدير؟ يعني الان افرض الهواء، حاجتنا للهواء اكثر من اي شيء، الله عز وجل اعطانا طبقة هوائية تغلف الارض ضخمة. زين، من بعدها تجي حاجتنا للماء، حاجة الانسان للماء اكثر من حاجة للطعام، اعطانا 5 اسباع الارض سواها ماء بحار. زين، بعدين حاجتنا للطعام، خلطنا الاماكن الشاشعة وامرنا بان نحرثها نزرعها ونستثمرها. بعدين حاجتنا لللباس، وضعنا اللباس بالارض بالتراب وبالنبات. زين، فكل شيء خاضع لتقدير، خاضع لدقة، تقدير غاية بالدقة. اذا تشوف اكو اختلال بالتركيبة الاجتماعية، هذا الاختلال بالتركيبة الاجتماعية جاي مو من الله عز وجل، من عندنا. خلي اضرب لك مثل. مثلا عندنا هشام ابن عبد الملك الدميري في حياة الحيوان يقول كانت ملابسه مثقلة بالأحجار الكريمة، وبنفس الوقت منوعة، يلبس يومية 6-7 أشكال. مثلا شهوة قد يبالغ، يقول 600 جمل أو بغل تحمل ملابسه. زين، 600، ومع ذلك غريب، أنا والله مستغرب من ابن قدامة بالمغني. ابن قدامة يقول لو أن رجلا بغى على رجل وانتزع منه الحكم بالسيف وبايعه الناس برضا أو بدون رضا أصبح إماما تجب طاعته على الناس. شلون؟ يقول لأن عبد الملك حارب عبد الله بن الزبير وتغلب عليه واخذ منه الحكم بالقوة فاصبح امام تجب طاعته على الناس. فكر رائع هذا، فكر روعة هذا. هذا فكر الاسلام هو؟ يا سيدي ارجوك، ارجوك هو هذا فكرة. مثل هشام هذا كنت تجب طاعته على الناس. هذا اللي في المسلمين قد لا يجد بعضهم ثوب يلبسه، قد لا يجد ثوبا يمنع عنه الحر والبرد، وهذا تحمل 600 بعير تحمل ملابسها و600 بغل. وهارون ابن غترة يقول دخلت على علي بالخورنق والشدير وعليه شمل قطيفة، فالقطيفة بالي شمل، ما كنت سميها شمل عتيبة، عليه شمل قطيفة. يا سيدي انت ليش ما تلبس اخر هذا بيت المال يمك؟ قال لي يا هذا ان الله يعلم انها القطيفة التي خرجت بها من اهلي بالمدينة، اني اكره ان ارجعكم من اموالكم شيء، ثوب اللي جيت بي من المدينة راح اطلع به هو نفسه. سلام عليك امير المؤمنين، لئن خرجت بشمل قطيفة فقد لبست ثوب الحمد الذي لا يبلى، لقد لبست الثناء الذي لا يبلى، تكسو وأنت قطيفة مرقوعة، وتموت من جوع وأنت بطين خلق. أقل صفاته وكماله أن الجلال بمثله مقرون. نعم، في واقع الأمر أعود إلى الموضوع، الله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديرا، ما نحتاج إليه وضع، لكن يبغي بعضنا على بعض، يأكل بعضنا بعضا. وإلا البارع عز وجل خلق لنا ما نشتر به عوراتنا وما نرتديه وما نلبسه، وخلق لنا ما نأكل، ووزع بيننا الفرص، ولكننا يبغي بعضنا على بعض. يعني حتى شوف البغي يوصل حتى للصريع على وجه الأرض ينتزعون من عند الثوب الذي يلبسه. الحسين آخر رجع إلى الخيمة، صاح أخي زينب قالت لبيك يا ابن أم، قالها علي بثوب عتيق، جيبي لي فر الثوب، لا حد يطمع بي لأن هذول أنا أعرفهم ما يخلون علي غطاء يواريني عن الشمس، علي بثوب عتيق. طبت إلى الخيمة طلعت لتبان ثوب عتيق يعني عادي جدا، قالها لا أخي أنا ابن أبيك وهذا لباس من ضربت عليه الذلة. طلعت لثوب ثمين من الخز، أمسكه الحسين من صدر مزقه حتى لا يطمع به أحد. لكن يا ترى تركوه الثوب عليه؟ لا، لما سقط على الأرض أقبلوا إليه، نزعوا عنه ذلك الثوب وتركوه عريانا تصهره رمضاء كربلاء، الشمس تصهر ذلك الخد الذي كان يضلله رسول الله بشفتيه وبوجهه. أتراني يعير وجهي صونا وعلى وجهه تجول الخيول أم تراني ألذ ماء ولمها يروى من مهجة الماء الغليل يبروح العزيز شلون شمس وعلى التربان ساقيم ثلاثة أيام عن الماء صايم. أي زوجته لما رجعت إلى المدينة، لما رجعت أوعزت إلى البنا، قالت له اقلع سقف البيت الرباب، قالت له اقلع سقف البيت، قالها لماذا؟ قالت أترى أني أجلس تحت سقف بيت وبعيني رأيت أبا عبد الله تصهره رمضا كربلا. حسين شلون خليته وحش البيت لا يا زوار هاي الدار واهل الدار ما ويش لي بالدار الدار وين العز وذاك الضيف والوفاد والخطار لا لا تجاع أن الدار إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين سلامه